إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جنة الرضا، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن جنة الرضا هي جنة الدنيا والآخرة، وهي مقتراح العالمين، وهي باب الله الأعظم، وهي الجنة التي يتعايش بها المؤمن قلبا وقالبا مع تلك الحالة الإيمانية التي يسكبها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. فالرضا بالله عز وجل فرض، والرضا عن الله وعن قضاء الله مستحب على الظهر الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا رضي العبد لله عاش في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة يوم القيامة. وأما من سقط عن أمر الله عز وجل ولم يرضى بقضاء الله عاش في نار في الدنيا، وفي شقاء في القبر، وفي شقاء في القبر، وفي شقاء يوم القيامة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا نعمة الرضا. والسؤال الذي يكون على بالي أحيانا، فعن أي شيء مرضى؟ ويرد على ذلك السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية، فلما الله قراه ونور الله مرضاه رحمه الله رحمة واسعة، فيقول: والرضا عن الله عز وجل أنواع. والرضا أنواع، الرضا بأوامر ونواهي الله عز وجل. جاء الأمر من الله فصدر تسلم، جاء النهي من عند الله فصدر تسلم، فهذا هو أول أنواع من أنواع الرضا، أما عن النوع الثاني فهو الرضا بقضاء الله عز وجل. إذا جاءت المصائب والابتلاءات ونزلت بساحة العبد فما عليه إلا أن يرضى وأن يسلم لله جل وعلا. فالرضا بأوامر ونواهي الله عز وجل فرض واجب على كل مسلم، وأما عن الرضا بقضاء الله عز وجل فمستحب، لأن الواجب في تلك اللحظة أن يقبل العبد، فالصبر في ذلك المقام هو الواجب، وأما الرضا فهو مستحب ولا يناله إلا المقربون الذين كتب الله عز وجل الإيمان في قلوبهم والذين لامس الإيمان شراك قلوبهم. فالرضا أنواع، رضا بالأمر ونهي الله، ورضا بقضاء الله، وأضيف لذلك نوعا ثالثا وهو الرضا بما قدمه الله عز وجل لنا من زهرة الحياة الدنيا. فتعالوا لنا لنتعايش بقلوبنا مع جنة الرضا، عسى الله عز وجل أن يملأ قلوبنا رضا في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: ضاق صعب الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بس وفي الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، أي حين يسمع الأذان، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إلا وجدت له الجنة عند الله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة معلقا على هذين الحديثين، قال: وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين كله، عليهما مدار مقامات الدين كله. فالإمام يعلق في قول آخر رحمه الله رحمة واسعة فيقول: فالرضا بالله عز وجل فرض واجب عن كل مسلم، أما الرضا عن الله فمستحق، ولذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم ضبط طعم الايمان على الرضا بالله ولم يعلقه على الرضا عن يعني الله. لما هذا النبي صلى الله عليه وسلم علق مدى ضبط الاذلان لضعف الايمان بمساله الرضا بالله وليست على الرضا عن الله. لان الرضا عن المصائب والابتلاءات والقضاء والقدر كل ذلك يصح من الكافر والمؤمن اذا كثر القضاء وكثر البلاء فكان الكافر يرضى ويسلم وكان المؤمن ايضا يرضى ويسلم. فالرضا بالقضاء يصح من المؤمن والكافر. اما الرضا بالله فلا يكون الا من المؤمن. ان يرضى العبد بالله عز وجل ربا والها ومعبودا لا اله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. تامل معي في العنصر الاول الا هو الرضا عن الامر وعن النهي. الرضا عن كل ما امر الله عز وجل به. لا مجرد ان ياتي الامر والنهي فتقول افعل وان كنت لا تراضي بل تفعل الامر عن تراضي عن امر الله وعن نهي الله. تامل معي قول الحق جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتم جميعا تعلمون ان مقامات الدين ثلاثه اسلام وايمان واحسان. تامل معي كل المقامات تحققت في تلك الايه الكريمه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا هو الاسلام. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت هذا هو الايمان ويسلموا تسليما هذا هو الاحسان. والاحسان كما عرفه سيد الانام صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عندما ساله جبريل عليه السلام قال له وما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. فالرضا بالامر والنهي له بركه عظيمه. وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم لما نزل قول رب العالمين لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فشق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جثوا على الركب اي جلسوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا وحملنا ما نصيب كلفنا الصلاه والصيام والزكاه والحج والجهاد في سبيل الله ولقد نزلت عليك اليوم ايه لا تطيقها. فغضب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه ثم قام وقال اتريدون ان تقولوا مثلما قالت له اسرائيل سمعنا واعطينا بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فقام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ترقوا بين يدي الرب الاول صلى الله عليه وسلم الذي رداه الحق جل وعلا وصنعه على عينه ليربي به الكون كله لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم فقاموا جميعا على قلب رجل واحد وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فنزل في التبو والمحضر جبريل عليه السلام يشق السبع الصغار لتخفيف هذه الاحكام على امه الحبيب محمد. فنزل قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها انها بركه السمع والطاعه. فاذا امتثلت امر الله وامتثلت نهي الله عز وجل فان لذلك بركه عظيمه لا يقدر قدرها الا من لمس الايمان شفاف قلبه. تامل معي لما اراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يزوج زينة بنت كحش زينة بنت كحش وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزوجها من مبلغ من الموالي الا وهو زيد بن حارثة. ومن هي زينب؟ هي الحبيبة النجيبة الوطيئة الجميلة القرشية التي يتمناها كل حبيب ونجيب على وجه الارض. ومع ذلك اراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يحطم الطوائف الطبقية في المجتمع واراد ان يجيب تلك العصبيات وان يزوج زينب من مبلغ من الموالي. فأبت زينب في بدء الامر. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تتزوجين زينب؟ فقالت لا يا رسول الله اتزوج مولى من الموالي. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. وكانوا واقفين عند الحق فما كان من زينب الا ان قالت للحبيب المصطفى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضاني زوجا؟ انا اريد ولك انت يا رسول الله افرضاني زوجا؟ قال اجل. قالت مؤمنا فقد رضيت لنفسي لما رضيته لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوجها زيد بن حارثة وحدث بينهما ما يحدث بين اي زوجين. وانفصلت زينب بنت جحش وتزوجت بعد عام من الزواج ونزل قول الله عز وجل: فلما صبر زيد منها وطرا زوجناها. فهي التي اطاعت امر رسول الله ورضيت لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاراد الحق جل وعلا في علاه ان يكافئ تلك المراه الصالحه فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. لذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ان امنا زينب كانت اذا جلست مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتفاخر عليهن جميعا وتقول: زوجكن اهاليكن، اما انا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. اجل والله انها بركه السمع والطاعه. فاذا استمعت لامر الله عز وجل واذا استمعت لنهي الله سبحانه وتعالى فالنهي فتم البركه تحل في بيتك وفي قلبك قبل بيتك وتحل في كل شيء في حياتك. تعيش في جنة في الدنيا، في جنة في البرزة، في جنة يوم القيامة. تلك الجنة التي وعدنا الله عز وجل فيها بالرضا الكامل. قال جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. كل ذلك لا يساوي شيئا بالنسبة للذي يأتي بعد ذلك. قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر. فرضا الله عز وجل هو اكثر من كل نعيم في الجنه، مع ان الجنه الذي ورث كرامتها بيديه هو الحق جل وعلا، كما جاء ذلك في الصحيحين ان الحق جل وعلا قال: اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومع ذلك مع ان الله عز وجل هو الذي ورث كرامتها بيديه الا انه مع ذلك يقول: ورضوان من الله اكبر. فيتامل معي هذا المشهد العظيم حينما يطلع الحق جل وعلا على اهل الجنه اللهم اجعلنا من اهلها، حينما يطلع الحق جل وعلا والحديث في الصحيحين حينما يطلع على اهل الجنه ويقول: يا اهل الجنه يا سلام رضينا اجعلنا من اهل هذا البلاد، يا اهل الجنه هل رضيتم؟ تخيل، ومن الذي يحتاج لمن؟ هل الرب يحتاج للعبد ام العبد يحتاج للرب؟ نحن في اشد الحاجه لله عز وجل، ومع ذلك يقول جل وعلا: يا اهل الجنه هل رضيتم؟ وهل رضى العبد عن الله عز وجل يزيد شيئا؟ كذا يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ومع ذلك رحيم ودود يتوسل إلى عباده وهو قريب عنه سبحانه وتعالى، يقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ وأي شيء أفضل من ذلك؟ إن العبد كما قال جل وعلا: فمن صحح عن النار وأدخل الجنة، مجرد بس تحتها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ونحن الآن في الجنة. فماذا يريد بعد ذلك؟ قال: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قال: وأي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. اللهم صل عنا يا رب. لك أن تتخيل نعمة الرضا. فإذا رضيت لأمر الله عز وجل جاء الأمر من الله: يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود: إذا سمعت هذا النداء فأصغ له سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. فالله عز وجل ينادي عليك: ألست من المؤمنين؟ أجل. فإذا جاء الأمر في آية من آيات الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أصغ له سمعك واستمع لله الحق جل وعلا، فالله يخاطبك وينذره ويقول وينهاه سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا افعلوا او لا تفعلوا. فاذا امتثلت الامر بالفعل عند الامر فانت عابد وذاكر لله جل وعلا. واذا لما تكلم اهل العلم عن انواع الذكر لله جل وعلا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند احمد والترمذي في سند صحيح، حينما قال صلى الله عليه وسلم: الا انبئ أبلغكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مالككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق اللي هو الفضة والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إذا في شيء أقل قلنا قالوا بنا يا رسول الله قال ذكر الله تعالى. فتكلم أهل العلم على هذا الحديث وعن حديث الآخر حينما جاء رجل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فأخبرني بأمر أتشبث به وأصدر. فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسان طرقا لذكر الله. فقال أهل العلم فذكر الله خمسة أنواع. ذكر الله عند إجابة الأمر جاءك الأمر من الله عز وجل لو امتثلت أمر الله جل وعلا فأنت ذاكر لله. وذكر الله عند مجيء النهي فإذا جاء النهي فانتهيت فأنت ذاكر لله. وذكر الله في الأحوال والمناسبات رأيت الريح فقلت الذكر دخلت البيت فذكرت الله وأنت خارج في بيت وأنت داخل المسجد وأنت خارج من المسجد في كل الأحوال والمناسبات إن فعلت ذلك فأنت ذاكر لله. وذكر الله مقيد بعدد كما دعا كل صلاة مفروضة أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 ثم تختم ذلك بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يعني إلى أحد. فكل ذلك ذكر محدد بعدد من قال كذا 3 مرات من قال كذا 7 مرات. وأعلى أنواع الذكر الذي يذكر الله عز وجل ذكرا مطلقا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض فهذا هو ذكر الله المطلق. فانت اذا جاءك الامر والله ففعلت وامتثلت فانت ذاكر لله جل وعلا. ولذلك وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان كل امر تفعله فانت ذاكر لله. تامل معي هذا الحديث الذي رواه ابو داود بسبب صحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لكل زوجين فقال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أنكر امرأته فإن أبت نضح في وجهها الله. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى ثم أنكرت زوجها فإن أبت نضح في وجه الله. يقول صلى الله عليه وسلم فإن قام امتثل الأمر مع أن قيام الليل نافلة وليس فريضة فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من التاجرين الله كثيرا وشاكرا. فأي أمر تفعله لله جل وعلا فأنت ذاكر لله جل وعلا. وأي نفي جاء من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتثلت ذلك بقلبك وجوارحك فأنت بذلك أيضا ذاكر لله. تأمل معي ما كان من أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري ومسلم أن أنس مالك وذلك عند نزول التحريم النهائي للخمر وأنتم تعلمون أن الخمر حضرت على مراحل فآت بتلك المراحل عندما نزلت الآية التي في سورة المائدة. فكان أنس مالك كما يقول كنت ساقي الطعام في هذا اليوم في بيت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه جميعا. فكان أنس مالك هو الذي يعد الأقداح للصحابة يشربوا الخمر وبينما هم على تلك الحال والأقداح على أفواههم كما جاء بنص الحديث وإذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول أيها الناس لقد نزل قول فض في تحريم الخمر ثم تلا عليهم الآية وفي آخرها فهل أنتم منتهون. فما كان إلا ذلك المشهد العظيم الذي يوضح لنا مدى الاستسلام والإسلام والإدعاء لفاطر السماوات والأرض ما كان من أصحاب النبي جميعا في تلك اللحظة إلا أن سكروا الخمر وقالوا انتهينا ربنا انتهينا. كأن مع هذا التسليم لو أنك اليوم خاطبت رجلا مسلما عن تحريم الحق جل وعلا للدخان لو خاطبته سنوات عديدة إلا ورحم الله فلن يستجيب لك إلا سلة قليلة وسلة مجهولة مباركة. مع أن أصحاب النبي لم يفكروا لحظة واحدة في أن يعيشوا على هذا الامر الذي حرمه الله، بل كانوا يمتثلون النهي في الذروه اللحظه. ان فهمنا ربنا فهمنا، لماذا؟ لان تلك القلوب تربت على طاعه عبدان المؤمن. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الا ان الجسد المضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فالله فاصلح فساد قلوبنا جميعا. اذا فاذا جاءك الامر من الله عز وجل فابتسم فانت ذاكر لله، واذا جاءك النهي فانتهي فانت ذاكر لله جل وعلا. اجل الله. اذا فما عليك الا ان تصبر وان تسلم لاوامر ونواهي الله، وهذا فرض واجب على كل مسلم. واما عن الرجل الثاني في عجاله سريعه حتى لا اثير عن حضرتكم، فهو الرضا بما قسمه الله عز وجل لك من ارزاق في تلك حياته. اجل الله. فالدنيا كلها متاع دائم وعاريه مترده. الدنيا لا تساوي عند مالك الملك وملك الملوك جل وعلا جناح بعوضه، كما اخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بالكتاب الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كثيرا منها شرب كلام. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الدنيا بالتعريف بالالف واللام، الدنيا اسم المؤمن جنه الكافر. ولذلك لما لقي رجل يهودي، لقي الحافظ الامام العدل الامام ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمه واسعه، صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. هذا الامام كان قاضيا من قضاة مصر، بل يقال انه كان قاضي القضاة في مصر. فخرج يوما وهو يلبس حلة جميلة، وكان صاحب جمال ومنظر وهيئة عجيبة، فخرج وكان ثانيا غنيا جميلا فقيرا. فلما خرج لقيه رجل يهودي وكان يلبس ثيابا رصفة مرقعة. فلما لقي الامام الحافظ بن حجر قال له: يا امام، قال: ماذا فيه؟ قال: اريد ان اسال عن شيء ذكره نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: ما هو؟ قال: سمعت ان نبيك يقول: الدنيا جسم المؤمن جنه الكافر، وانت ترى ما انا فيه من البؤس والشقاء والضنك والفقر والضيق، وانت في تلك الرفاه والجمال والثراء، فكيف تفسر قول نبيكم؟ فقال الحافظ بن حجر وتامل معي ما قال: قال: يا هذا، انا مع ما انا فيه من الابهة والجمال والثراء اعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم، وانت مع ما انت فيه من الضنك والشقاء والفقر والضيق تعتبر في جنة ان مت على ذلك بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم. فقال له اليهودي: او كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: اجل. قال: فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا لو كانت تساوي اي شيء لاكرم الله عز وجل بها حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم. هل علمتم واحدا في هذا الكون كان اكرم على الله من الحبيب محمد؟ والله ولا الملائكة المقربون كانوا أقرب من الله من محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو أكرم الخلق على الله على الإطلاق. لا يوجد إنس ولا جن ولا ملك على وجه هذا اليوم أكرم على الله من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: يدخل أصحابه عليه فيجدوه نائما على حصير، والحصير قد أثر في جنب الشريف، فيكون له ابن مسعود: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أتخذ لك وضاء فراشا ليلا؟ يعني لا أكدت ولا خفيفا، ده بس فراش ليلا. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وبكى. فما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم عائشة كما في الصحيحين، كان يكثر النبي من هذا الدعاء: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا والقدر هو ما يكفي اليوم ولا يفيد للغد. تخيل. بل والاعظم من ذلك كما صححنا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونه عند رجل يهودي على 30 صاع من شعير. تخيل. بل والاعظم ايضا من ذلك كما صححنا ان امنا عائشه تقول لابن اختها عروه بن الزبير: والله لك اختي ان كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثه اجله في شهرين متتابعين ولا يؤخذ في ابيات رسول الله نار. تخيل. مفيش شقه واحده خطه في بيت النبي في بيوته تنفع لمده شهرين كاملين. قال: فما كان يعيشكم يا خاله؟ قالت: الاسودان التمر والماء. هل انت اكرم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحبيب المصطفى يعيش شهرين كاملين على بعض التمر وعلى شربة ماء. لك ان تتخيل هذا. وهو من هو؟ هو الذي عرضت عليه جبال الدنيا ان تصل له ذهبا، فقال: بل اجوع يوما فافطر واشبع يوما فاشكر. بابي وامي صلى الله عليه وسلم كان ارضى الاكل وارضى خلق الله عن الله سبحانه وتعالى. كان صاحب الرضا الكامل بابي وامي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الامه جميعا كيف يرضون عن الله عز وجل، ويعلمهم ان الدنيا لا تساوي اي شيء، ولذلك كان دائما يجعل قلوبهم وارواحهم تلتقي دوما الى جنه الرحمن التي فيها ما لا عين راى ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما كان النبي يعذب قلوب اصحابه بحصان الدنيا الزائد ولا باي شيء الا بجنه الرحمن سبحانه وتعالى. من يحكم الى روما وله مال وله ملك الكوفة وله حكم البصرة أبدا. من يجهز بشر الحفرة وله الجنة. من يحفر بئر الأمة وله الجنة. من يسير بخبر الأمة ورفيق في الجنة. أنا وكاتب اليمين في الجنة هكذا. وكان النبي دوما وأبدا يرتقي بأرواح أصحابه إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك تحكمني هنا قصة عجيبة لعمر بن عبد العزيز وفيه أخر الخطبة الأولى. عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينه المنوره ارسل وزيره المخلص رجاء بن حيوه ليشتري له ثوبا جديدا، فاشترى له رجاء ثوبا ب500 درهم. كان ب500 درهم. فعاد وقال: ما رايك؟ يقول عمر بن عبد العزيز: ما رايك؟ قال: ثوب جميل لولا انه رخيص الثمن. فلما اصبح عمر بن عبد العزيز اميرا على المؤمنين يحكم 26 دولة، تخيل ربع الكرة الأرضية، فأرسل رجاء بن حيوة مرة أخرى ليشتري له ثوبا جديدا. فذهب رجاء واشترى له ثوبا بخمسة دراهم، الأول كان ب500 درهم، والثاني ب5 دراهم. فقال له: ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ قال: الثوب الجميل لولا أنه غالي الثمن. فتعجب رجاء، قال: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أخبرك يا رجاء، تأمل معي تلك الكلمات. قال: أخبرك يا رجاء، يا رجاء إن لي نفسا سواقة، إن لي نفسا سواقة، ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت لله فوقه، فلقد طاقت نفسي في بداية الأمر أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي للولاية، فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي للإمارة، فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين. فأنا الآن أعمل لك أجل الله، فهل طاقت قلوبنا للجنة حتى نذهب في الدنيا؟ أجل الله. فالزهد في الدنيا فالزهد في الدنيا هو من أعظم الأسباب التي يتحصل بها العبد على محبة الله جل وعلا، كما عند قماشة في السند الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحب لله وأحب للناس. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فإذا أحبك الله جل وعلا جعل حياتك كلها جنة في الدنيا، في البرزخ، يوم القيامة تأتي وتجد نفسك في ظل عرش ملك الملك وملك الملوك، تشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا تظمأ بعدها أبدا، ثم بعد ذلك تنطلق إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فالرضا كما اسلفنا في بدايه الخطبه ثلاثه انواع: الرضا بالامر والنهي، والرضا بقضاء الله جل وعلا، والرضا بما قسمه الله عز وجل لنا من زهر الحياه الدنيا. وتكلمنا عن عنصرين، ونختم بالعنصر الثالث وهو في نظري من اهم تلك العناصر الثلاث، الا وهو الرضا عن قضاء الله عز وجل. وهو كما قال اهل العلم وهو الراجح، فالرضا عن قضاء الله مستحب، فالواجب عند نزول البلاء وعند حلول القضاء ان يصبر العبد، ان يصبر العبد. اما الرضا فمرتبه عظيمه فوق الصبر، لا تتاتى الا لمن دامت الايمان الشراف قلبه، ولا تكون تلك الدرجه الا لعباد الله المقربين. الرضا عن قضاء الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو ارضى الناس عن الله جل وعلا. تامل معي مراحل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نشا يتيما وعانى من مراره اليتم، يموت ابوه قبل ان يولد، وتموت امه فيرضى ويسلم، ويقول لام ايمن التي كانت معه في تلك الرحله التي ماتت فيها امه، يقول لها: يا ام ايمن انت امي بعد امي. فيرضى الحبيب المصطفى ويسلم، يتنكر النبي في سن مبكره فيرضى ويسلم، ويعيش النبي صلى الله عليه وسلم ويرعى الغنم ويعاني من كل المشاق والمتاعب فيرضى ويسلم، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويتزوج من خديجه، وينزل عليه الوحي وتاتيه رساله، ويؤتى من كفار قريش فيرضى ويسلم، يوضع قدم جدود على ظهر النبي فيرضى ويسلم، يرمى التراب على راس النبي، يشك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسيل الدماء من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وتنكسر رباعيته في غزوة احد، ويدبر المغامرات كل المغامرات لقتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيرضى ويسلم، بل ويؤذى اصحابه ويقتلون، ويتركون الديار والاوطان، ويهاجرون الى الحبش مرتين، ثم يهاجرون الى المدينه المنوره، ويطرد النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج من مكه مطرودا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، وينظر الى مكه وهو يبكي ودموعه على وجهتيه، وهو يقول: والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ان قومي اخرجوني ما خرجت، لولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. بل ويؤتى في يوم الطائف قبل الهجره، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه المتعبتين اكثر من 90 كيلو مشي، يسير من اجل ماذا؟ لا من اجل دنيا ولا متاع زائل ولا ملك ولا وقار، لا يريد جاها، لا يريد مالا، لا يريد الا ان يعبد الكون كله لمالك الكون سبحانه وتعالى. كما قال تلميذ ابن وفي زرعي بن عامر حينما دخل على رستم خالد جيش الفرس، فساله: من انتم ومن الذي جاء بكم الى هنا؟ قال: نحن قوم انه تعلمها من النبي. قال: نحن قوم استعصنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يقوم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسير إلى الطائف، فلما وصل إلى هناك وعرض دعوته على رجل يسمى ابن عبد يا ليل بن عبد كلاب، فلم يستجب هذا الرجل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يستجب الرجل بذلك فحسب، بل انه طلق الصبية والنساء يحذفون من؟ يحذفون حبيب رب الارض والسماوات، يحذفون الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم بالحجارة، حتى تدمع اقدام النبي صلى الله عليه وسلم، وتسيل الدماء الشريفة على جسد الحبيب المصطفى من اجل الدعوة، من اجل ان يدعو الناس ليعبدوا رب الناس سبحانه وتعالى. ويلجأ الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما سألته أمنا عائشة: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: أجل، والله يا عائشة لقد لقيت من قومي فيما لقيت، يا أشد منهم، وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة، أي في يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يديه ابن عبد فلان فلم يستجب لأمري. قال: فذهبت وأنا مهموم. نزل الهم على قلب الحبيب المصطفى، فضاق
الى مكان يسمى قرن السعادة. بينه وبين الطائش 25 مطلقا. يسير النبي كل تلك المسافة وهو لا يدري الى اين يذهب. قال فاذا بالسحابة تتخطى بالضبط فاذا فيها جبريل. فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربك قد سمع قول قومك لك وما ردك عليه وقد ارسل معي ملك الجبال لتامره بما شئت. قال الحبيب المصطفى فسلم علي ملك الجبال وقال السلام عليك يا رسول الله ان ربك قد سمع قول قومك لك وما ردك عليه وقد امرني ان اطيعك فيما شئت. فلئن شئت لرب قمنا عليهم الاخشبين والاخشبان جبلان بين مكه والطائف. يعني لو شئت يا رسول الله هجيب الجبل كده وده كده وخصه. فقال له الرحمه ويذكره الحنان صلى الله عليه وسلم لا فاني ارجو من الله ان يخرج من افضالهم من يوحد الله. وفي روايه فاني لارجو من الله ان يخرج من افضالهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وكان ذلك كذلك. خرج من ظهر ابي جهل عثمة ابي جهل. وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد. وهكذا. فالشاهد ان النبي لما ذهب وروم النوم دخل حافظا بغير شيبة. فدخل وقال دعاءه المعروف واجاب ما عصى بعض اهل العلم. فكان من بين الدعاء ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي فلا ابالي. المهم ان انت تكون راضي عنه يا رب. اما كل هذا البلاء فلا ابالي بهذا البلاء. المهم ان اعلم يقينا انك راض عني. انظر لقلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صاحب اصغر قلب على وجه الكون كله لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم يتحمل كل هذا البلاء وهو راض عن الله. تموت تعصوه قديما سكن الحبيب الروحاني ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها التي كانت احب ازواجه اليه لابي هو وامه صلى الله عليه وسلم ويصبر ويرضى ويحتسب. يموت عمه ابو طالب ويموت على الشرك بكل اسف. يموت على الشرك وعلى رغم ذلك يرضى النبي ويسلم ويهاجر اصحابه ويرضى ويسلم وتسلط بعضه ويرضى ويسلم. كل احوال النبي كانت بين الرضا والتسليم لابي هو وامه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعلم اصحاب النبي ذلك من حبيب النبي فقد كان يعلمهم الصبر على البلاء والرضا عند الخراب. يقول صلى الله عليه وسلم ان عظم الشفاء والحديث عند الترمذي بسند صحيح ان عظم الشفاء مع عظم البلاء. وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن صبر فله الصبر. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عجبت لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته ضراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك الا للمؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه البخاري يقول من اخذ الله حبيبتين اي عينين فصبر واحتسب لم يكن له شفاء عند الله الا الجنه. ويقول ايضا كما عند البخاري من اخذ الله صبيته حبيبه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له شفاء عند الله الا الجنه. لذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم ارضى الناس عن الله بعد الانبياء والمرسلين. اجل الله. تامل معي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يقول والله ما ابالي ايهما ركبت مطية الفقر او مطية الغنى. ان كان فقرا فصبر واجر وان كان غنى فشكر واجر. اجل وفقر. تامل معي سعد بن وقاص وكان مستجاب الدعوه كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الحاكم في سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بن وقاص وقال اللهم استجب لسعد بما دعاك. فكان مستجاب الدعوه. في اخر ايام سعد بن وقاص كان قد عمي فقد نعمه البصر. فكان الناس يصلون عليه حينما عاد مره بنصر الى مكه كان يصلون عليه يا عم ادعو لنا الذي يريد ان ينجب ادعو الله ان ينجب ادعو الله ان يرزقني من الخير ادعو الله. فكان الله عز وجل يستجيب دعاءه للناس. فدخل عليه غلام صغير وقال يا عم انت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك الا تدعو الله ان يكشف عنك هذا البلاء وان يرد عليك نعمة البصر. فتبسم سعد بن وقاص وقال يا بني رضاء يا بني قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصرك. انظر تامل، هو علم ان الله اختار له ذلك فاحب ما اختاره الله عز وجل ولم يحب اختياره هو لنفسه. قال قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصرك. بل واذا تحدثنا فلا نستطيع ان ننسى ابدا عروه بن الزبير رضي الله عنه وارضاه الذي اتته مرض الاخره في رجله فارادت طبعا فقال فليفضل فامتدت الاخره حتى وصلت الى فخذه فقالوا لو لم تقطع رجلك لصار المرض الى سائر الجبل. فعند ذلك استسلم لهذا الامر فقال الطعوس قالوا نسقيك كأسا من المرقد اي من الخمر او من المسكر حتى يذكر عقلك فلا تشعر بألم الخمر، يعني هناك علم مثل النمش. فقال لا والله لا اذهب عقلا منح به الله عز وجل، ولكن انفضلوا فاذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رشدي كيفما شئتم فلن تشعروا ان شاء الله جل وعلا. وبالفعل لكن عمر بن الزبير في صلاته ووقف بين يدي الحق جل وعلا وما ان سجد لله جل وعلا حتى قطع رجله بالمناشير فرش عليه يوما كاملا. فلما افاق قال له احسن الله عزائك في رجلك واحسن الله عزائك في ابنك. فقد رفضته ذات من دوائر الخليفه فمات. تعلم هذا الكلام رجل قطع رجله ويموت ابنه الكبير محمد في نفس اللحظه. فما كان منه الا ان قال اللهم لك الحمد ان كنت قد اعطيت ان كنت قد اخذت فكم اعطيت يا مثلت وان كنت قد ابتليت فكم اعطيت اعطيتني اربعه اطراف وقدم النعمه قبل ذلك اعطيتني اربعه اطراف واخذت طفلا واحدا واعطيتني اربعه ابناء واخذت ابنا واحدا فالحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمد لله بعد الرضا. ثم اخذ الشهر المقطوع ورفعها وقال اللهم اني اشهدك اني ما مشيت بها الى معصيه الخط. ثم رفض كلمته الشهيره فدعمت كمام تبكي في بكر ولا حملتني نحو فاحشه رجلي واعلم انه ما اصابتني مصيبه الا وقد اصابت هذا القبر. انه الرضا والتسليم لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كنت ذلك فان كنت كذلك فستجني الرضا في يوم يقل فيه من يرضى اجر الله. تامل معنى به اهل الخطبه تامل معنى حال ادنى اهل الجنه وحال اهل من يدخل الجنه. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. ادنى اهل الجنه كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سال موسى بن عمران ربه جل وعلا فقال ما ادنى اهل الجنه منزلا يوم القيامه. فقال جل وعلا يا موسى هو رجل ياتي بعدما ادخل اهل الجنه الجنه فيقال له ادخل الجنه فيخيل اليه انها ملأ. حينما يسمع صوت عن اهل الجنه يخيل اليه انها ملأ فيقول كيف يا رب وقد دخل الناس متاكلهم واخذوا احدا منهم. فيقول له جل وعلا اردت انظر مقابل انه رضي عن الله عز وجل في الدنيا فالله عز وجل يرضيه في الاخره مع انه ادنى اهل الجنه. فيقول جل وعلا اقرب ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. فيقول عز وجل رضيت يا رب. فيقول جل وعلا لك ذلك ومثلك 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 في الخريطه قال رضيت يا رب. فقال جل وعلا لك ذلك يعني خمس ملك من ملوك الدنيا. قال لك ذلك وعشرة أمثال يبقى كام؟ 50 ملك ملك من ملوك الدنيا واللي فوق ده كله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وأنت فيها خالص. انظر تأمل. فقال موسى عليه السلام متعجبا يا رب هذا أدناهم فما أعلاهم. فقال جل وعلا يا موسى أولئك الذين أردت ضربت كرامتهم بيدي وخدمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. اجل الله اخر من يدخل الجنه رجل وفقه النبي كما في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود وفقه النبي انه رجل يمشي على الصراط فيمشي مره ويتبو مره يقع مره وتدفعه النار مره فاذا مر من على الصراط في الصلاه والنظر الى الله وقال سرائح التي نشرت منك والله لقد اعطاني الله ما لم يعط احدا من الاولين والاخرين. ثم يبدو الله عز وجل له الشجره فاذا راها سرح سرح قلتني من تلك الشجره اردتني. فيقول جل وعلا ارايت انك الناس من تلك الشجره الا تسال شيئا بعد ذلك؟ فيقول واحسانك وجلالك لا تسال شيئا غير ذلك. فيؤتيه الحق جل وعلا من تلك الشجره فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم يجد الحق جل وعلا له شجره ثانيه فيسال الله فيقربه شجره ثالثه على باب الجنه فيقربه. فاذا ما سمع صوت نعيم اهل الجنه تحت تلك الشجره اذا ما سمع صوت نعيم اهل الجنه من خلف الباب قال يا رب قال ماذا تريد يا عبد؟ قال اكلني الجنه فرد يا حق شيخ حمد لك ربك اكلني الجنه. فيقول جل وعلا عبدي ما الذي يرضيني منك اي ما الذي يرضيك حتى ينقطع سؤالك عني اترضى ان اعطيك الدنيا كل دنيا لكن نفس الشمس اترضى ان اعطيك الدنيا ومثلها معه خير يعني اخر ما يدخل الجنه يعرض الحق جل وعلا عليه ان ياخذ الدنيا كل الدنيا ومثلها معه اترضى ان اعطيك الدنيا ومثلها معه. فيقول العبد اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا عبدي اني لا استهزئ بك ولكني على ما شاء خاص. فاذا عشت على ضرر عشت في جنه في الدنيا في جنه في البرزخ في جنه يوم القيامه. اجل والله انها جنه ضرر. ارضى بحالك ارضى عن قضاء الله ارضى بالقدر والنهر ستعيش في جنان لا يعلمها الا الواحد الديان سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين واعز الاسلام والمسلمين انصر اخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وافغانستان وفي كل مكان. اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم اللهم انهم جوعى فاطعمهم فساد فاحملهم عراة فاخسرهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واغفر تقصيرنا نحوهم وخذ الكافرين اخذ عزيز مقتدر ان يفيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود فضلت عليهم الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه. اللهم اجعل مصر رخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا وبارك لنا في ارزاقنا واولادنا وازواجنا وارحمنا رحمه واسعه يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.